باب الفرائض.
عندنا الفعل فرض يفرض فرضا، هذا هو المصدر. إذن عندنا المصدر الفرض، والفرائض هنا اسم مصدر، اسم مصدر وليست مصدرة. ومن معاني الفرض في كلام العرب التقدير، من معاني الفرض في كلام العرب التقدير، وهؤلاء يقدر لهم نصيب من التركة، أو هذا العلم يقدر نصيب الورثة. إذن هذا معنى الفرائض. وأيضا من معنى الفرض في كلام العرب القطع، من معاني الفرض في كلام العرب القطع، وهؤلاء يقتطع لهم جزء من المال، جزء من المال، فيصدق على معنى التقدير وعلى معنى القطع. أما في تعريف الفقهاء فهي، بعض أهل العلم يعرف الفرائض بأنه العلم الذي من يرث ومن لا يرث، ومعرفة أنصبائهم، وبعضهم يعرف بأنه فقه المواريث وطريقة حسابها. ويبقى يعني الفرائض من العلوم المعروفة المشتهرة، ولم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة تعلم الفرائض. إذن الأحاديث الواردة في فضيلة تعلم الفرائض لا تصح، أو كونها نصف العلم أو غير ذلك، لكن لا شك أنه من العلوم المهمة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا، ألحقوا أي أعطوا الفرائض بأهلها. إذن الإرث يكون نوعان، نوع بالفرض ونوع بالتعصيب، نوع بالفرض ونوع بالتعصيب. قال بأهلها، عندنا نصف وربع وثمن، وعندنا ثلث وثلثان وسدس. إذن هذه هي الفرائض المقدرة، وثلث الباقي في مسألة العمريتين على تقدير عمر رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها، أمر على أصحاب الفروض على عجل كما اتفقنا. طيب، طيب عندنا الآن النصف، من يأخذه؟ النصف للزوج بشروط لا أذكرها، يأخذه الزوج، تأخذه البنت، تأخذه الأخت الشقيقة، تأخذها الأخت لأب. إذن هذا النصف. عندنا الربع، الربع خاص بالزوجين، إما أن يأخذه الزوج وإما أن تأخذه الزوجة. عندنا الثمن خاص بالزوجات، الثمن خاص بالزوجات. عندنا الآن الثمن، الثمن خاص بالزوجات فقط، اللي خاص بالزوجين الربع، الربع قد يأخذ الزوج الربع مع وجود الفرع الوارث، وقد تأخذ الزوجة الثمن أو الزوجات الزوجة أو الزوجات الربع مع عدم وجود الفرع الوارث، لكن الثمن خاص بالزوجات فقط، لا يشارك الزوج، لا يأخذ الزوج أقل من الربع. نأتي لي شيء إلى الثلث، الثلث خاص بأولاد الأم الذكور والإناث إذا كانوا اثنين فأكثر، وأيضا خاص بالأم. إذن أولاد الأم إذا كانوا جمع لهم الثلث، كذلك الأم تأخذ الثلث. عندنا الثلثان للبنات، إذا كنا اثنتين فأكثر، بنات الابن الأخوات الشقائق الأخوات لأب، يكون جمع أن يكون اثنتين فأكثر، هذا الثلثان. ما الذي بقي عندنا الآن؟ السدس. السدس للأب وللأب وإن على، بمعنى الجد يدخل فيه على الصحيح، وكذلك للأم وإن علت، يعني سواء كانت أما أو جدة. إذن هؤلاء هم أصحاب الفروض الذي أشار إليه في هذا الحديث. ألحق الفرائض بأهلها أي بأصحابها الذين بينهم الله عز وجل. قال فما بقي، فما أي اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي تبقيه الفروض فهو لأولى رجل ذكر. تبقيه الفروض، إذن في بعض الأحيان قد الفروض تبقي وبعض الأحيان لا تبقي، لكن الأولاد لا يمكن أن يسقطوا، وهم من عصبة لكن لا يمكن أن يسقطوا. فما بقي فهو لأولى أي لأقرب. قال رجل ذكر، قد يقول قال رجل تكفي، نقول لا، ذكر الذكر هنا والله أعلم لبيان أنه ليس من شروط الإرث أن يكون كبيرا، يكون ذكر ويرث ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا. قال فهو لأولى رجل ذكر، أولى يعني أقرب. كيف الآن نقرب؟ عندنا بالترتيب، نقدم أولا جهة البنوة مقدمة في التعصيب، ثم جهة الأبوة، ثم جهة الأخوة، ثم جهة العمومة، ثم جهة الولاء، هذا الأصل. طيب إذا اشتركوا في جهة البنوة، يعني عندنا ابن وابن ابن نقدم الابن، عندنا في الأبوة أب وجد نقدم الأب، عندنا أخ وابن أخ أخ نقدم الأخ، عندنا أخ شقيق وأخ لأب نقدم الأخ الشقيق، وكذلك الأعمام نقدم العم الشقيق على العم لأب، نقدم العم على ابن العم، وهكذا. إذن قال فلأولى رجل ذكر، تارة يبقى المال وتارة لا يبقى. إذا بقي عندنا مال ما الحكم؟ هنا نعطي الورثة، إذا لم يبقى عندنا مال هنا يسقط العصب. لكن كما قلت لكم الأبناء لا يمكن أن يسقطوا، الأب لا يمكن أن يسقط، لأن الأب إما أن يرث بالفرض، وإما أن يرث بالتعصيب، وإما أن يرث بأي شيء بالفرض والتعصيب. إذن على سبيل المثال أذكر مثالين فقط ليتبين لنا ذلك. لو أن شخصا مثلا مات عن بنتين، عن بنتين وعن أم وأب، البنتان سنعطيهما الثلثين، والأم سنعطيها السدس، والأب سنعطيه السدس، ما الحكم الآن؟ بقي شيء أو لم يبقى؟ بقي شيء؟ ما بقي. إذن استغرقت الفروض. مات شخص عن بنت وعن جد، عن بنت وعن جد، البنت سنعطيها النصف، والجد الأصل له السدس فرضا، والباقي تعصيبا، والباقي تعصيبا. فنقول المسألة من ستة، البنت لها ثلاثة من ستة، الجد له واحد من ستة، بقي اثنان من ستة، هم نعطيهما الجد، يرجع الجد تعصيبا لا فرضا. إذن هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وعن ابن مسعود بل وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر، إذا مات كافر لا يرثه المسلم، فلو كان أبوه كافرا ولم يقل هنا كافر أي غير المسلم سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، مثلا لو كان أبوه نصرانيا لا يرثه، لو كان أخوه يهوديا لا يرثه، لو كانت مثلا زوجته نصرانية لا يرثها. قال ولا يرث الكافر المسلم، وأيضا الكافر قد يكون الكفر كفرا أصليا وقد يكون غير أصلي كأن يكون مرتد فتارك الصلاة مثلا على سبيل المثال هو مرتد على الصحيح، إذا ترك الصلاة تركا مطلقا، إذا مات وقد شهد أنه لا يصلي مطلقا لا في البيت ولا في المسجد مع المسلمين هنا لا يرث، إذا مات لا يرث، وكذلك لو مات من أقاربه أحد لا يرثهم. قال ولا يرث الكافر المسلم، ولا يرث الكافر المسلم، إذن هنا لا يرث المسلم الكافر، إذن شخص مات قريب له يهوديا أو نصرانيا لا يرثه المسلم، أو العكس مات مسلم لا يرثه أقرباؤه المسلمون، إذن مات كافر لا يرثه أقرباؤه المسلمون كما ذكرت قبل قليل، سواء كان الكفر كفرا أصليا أو غير أصلي. إذن هذا هو الحكم العام، لا توارث بين المسلم وبين الكافر. وفي هذا الحديث مانع من موانع الإرث وهو اختلاف الدين، إذن من موانع الإرث اختلاف الدين، أيضا من موانع الإرث الرق، فالرقيق لا يرث، لماذا؟ لأن ماله لسيده، فلا نعطي الرقيق المال ثم يأخذه سيده، وكذلك القتل، القاتل لا يرث على المشهور من كلام أهل العلم. إذن هذه موانع الإرث. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فيها للأخت، رواه البخاري. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن، يعني مات شخص عن بنت وبنت ابن وأخت، والكلام أخت لغير أم، لغير أم. قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم أي حكم للابنة النصف، للابنة أي للبنت النصف، إذن ترث البنت النصف مع عدم المعصب وعدم المشارك، عدم المعصب أخوها، عدم المشارك أن تكون واحدة. قال ولبنت الابن السدس، إذن بنت الابن تأخذ السدس مع عدم المعصب، إذا وجد التعصيب معصب هو أخوها أو ابن عم أو ابن عمها هنا لا ترث بالفرض، ترث بالتعصيب. وفيه قال تكملة الثلثين، إذا جعلت البنت بنت الابن مع البنت تكمل الثلثين، إذا عندنا الآن من يرث النصف؟ البنات، بل البنت وإن نزلت، كما ذكرت قبل قليل، البنت النزلة سواء كانت بنتا للصلب أو بنت ابن. الزوج، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. عندنا من يرث السدس بنت الابن مع البنت، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، أخت لأب مع الأخت الشقيقة، يعني ننزل الأخت الشقيقة منزلة البنت، وننزل الأخت لأب منزلة بنت الابن. كذلك الأب وإن علا، الأم وإن علت، يعني سواء أب أو جد، أم أو جدة. أيضا الأخ لأم، الأخ لأم أيضا يرث السدس. قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فيه للأخت سواء كانت شقيقة أو لأب. وهذه إذن الأخت الشقيقة والأخت لأب تكون عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، يعني عصبة مع بنت، مع البنت وبنت الابن، إذن تكون عصبة مع الغير. إذن عندنا مر بنا قبل قليل، فما بقي فلأولى الرجل ذكر. الأصل أن الرجال الذكور ماذا بهم؟ هم عصبة بالنفس، عصبة بالنفس. الأب عصبة بالنفس، الابن عصبة بنفسه، العم عصبة بنفسه. إذن هذا هم العصبة بالنفس. عندنا عصبة مع الغير وهي الأخوات مع البنات سواء شقيقة أو لأب. عندنا عصبة بالغير، عصبة بالغير، البنات مع الأبناء، البنات مع الأبناء، نقول هنا عصبة بالغير. وأيضا نقول الأخوات الشقائق ولأب مع الإخوة، مع الإخوة، الأخوات الشقائق والأخوات لأب مع الإخوة الشقائق ولأب، هم عصبة بأي شيء؟ بالغير. إذن عندنا عصبة بالنفس، عصبة مع الغير، عصبة بالغير. قال رواه البخاري. إذن الآن في مثل هذا الحديث عندنا بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، تكون المسألة من كم؟ من ستة. البنت لها النصف ثلاثة فرضا، بنت الابن لها السدس واحد فرضا، بقي اثنان للأخت تعصيب، بقي اثنان للأخت تعصيب. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتوارث أهل ملتين، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. قال لا يتوارث، لا هنا ناهية أو نافية؟ نافية، نافية، لا يتوارث وليست ناهية. إذن هذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، أي لا يحصل إرث بين أهل ملتين، بين ملتين. إذن لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، هذا الأصل. إذن أيضا كما أن المسلم لا يرث اليهودي واليهودي لا يرث المسلم، فكذلك لا يرث النصراني اليهودي، وكذلك إذا كانت ملة سماوية أو غير سماوية. وهذا راجع إلى مسألة، وهي مسألة هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى؟ فمن يرى أن الكفر ملل شتى، هنا ظاهر الحديث أنه لا توارث بينه، ومن يرى أن الكفر ملة واحدة يرى التوارث مثلا بين اليهودي وبين النصراني، لكن هذا الحديث يرده. إذن هذا الحديث بمعنى حديث أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وكذلك لا يرث النصراني اليهودي ولا اليهودي النصراني. طيب، الأب لو كان كافرا، الأب لو كان كافرا أليس له حق؟ وكذلك الأم، كذلك الزوجة. فهنا تستحب الوصية للأقارب الذين لا يرثون بسبب مانع. بمعنى لو أن مسلم أبوه كافر، هنا يقول يستحب له أن يوصي له من التركة بشيء. لو أن مسلم متزوج نصرانية، يقول هنا يستحب له أن يوصي لها. لماذا؟ لأنها لا ترث، فيوصي لها بجزء معين من المال. إذن الذي ينهى عنه هو الإرث، لكن الوصية ما الحكم؟ مستحبة. قال: رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، بلفظ أي حديث أسامة الذي تقدم قبل قليل، يعني: لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما. إذن هذا الحديث، خصوصا رواية الحاكم، هو بمعنى حديث أسامة رضي الله تعالى عنه. قال: وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ، أي بهذا اللفظ، أي لا يتوارث أهل ملتي، والمحفوظ هي رواية الصحيح. قال: وعن عمران بن حسين قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه قال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة، وصحح الترمذي. عن عمران بن حسين قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات، ابن الابن، فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. إذن الصواب أن الجد أب، هذا الصحيح، لأن بعض العلم يجعله كالإخوة، وأن الجد أب، يعني يعطى أحكام الأب ولا يعطى أحكام الإخوة. فإذا كان الآن الأب الجد أب، فله السدس، هذا الأصل فرض، إذن يأخذ السدس فرضا. قال: فما لي من ميراثي؟ قال: السدس. إذن له السدس مع وجود الفرع الوارث. قال: فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. سدس آخر. فلما ولى دعاه قال: إن السدس الآخر طعمة. إذن على هذا أعطاه كم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطاه سدسين، إذن أعطاه الثلث الآن، أعطاه ثلث المال. فقال هنا طعمة، أي إطعام وقدر زائد. على كل حال، الحديث في إسناده ضعف، ولو ثبت الحديث لحمل أن السدس الآخر يكون باقي تعصيب. لو ثبت الحديث يحمل السدس الآخر لقال النبي صلى الله عليه وسلم طعمة على أنه من باب التعصيب، وهذه كما تعلمون قضية عيب، وقضايا الأعيان لا عموم لها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن يقال الأصل السدس للأب والجد مع وجود الفرع الوارث. إذا كان الفرع الوارث ما فيهم ابن ليس له إلا السدس، إذا كان فيهم ابن ليس له إلا السدس سواء كان أبا أو جدا. إذا كانوا بنات أو إذا كانت بنت فأكثر، الأصل أن له السدس ويرجع بأي شيء بالباقي إن بقي من باب التعصيب. قال رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. قال وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. إذن هنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث لبيان ميراث الجد، لكنه أشار إلى أن هذا الحديث فيه انقطاع، فيه انقطاع بمعنى أن الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، وعلى هذا يكون الحديث ضعيفا. لكن كما أسلفت قبل قليل له يعطى حكم الأب، وإذا كان الأب فالأب إذا وجد الأولاد له السدس، كما قال ربنا تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد. فإذا كان هنا الآن له ولد الأصل له السدس، إن كانت بنتا قد يرجع بأي شيء بالتعصيب، وإن كان ابنا ليس له إلا السدس سواء كان أبا أو جدا. قال وعن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي وصحبه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. عن ابن بريدة يعني عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجدة السدس، الجدة لها السدس، إذن جعل لها السدس، فعلى هذا لا تأخذ الثلث، ليس لها إلا السدس، بمعنى أن الأم يكون لها الثلث مع عدم الفرع الوارث ومع عدم الجمع من الإخوة، لكن الجدة ليس لها إلا السدس، قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم في السدس. وقد تشترك أكثر من جدة بالسدس كما تشترك أكثر من زوجة في الثمن والربع. قال إذا لم يكن دونها أم، إذا لم يكن دونها أم، عندنا الآن أم، عندنا أم وجدة، من نقدم؟ الأم. إذن إذا كانت في جهة واحدة الآن بجهة أمومة، جهة أمومة، نقدم الآن الأقرب للميت، الأم مقدمة على من؟ على الجدة، الأب مقدم على الجد، العم مقدم على ابن العم، ابن الابن مقدم على ابن ابن الابن، وهكذا. قال رواه أبو داود والنسائي وصحبه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن السلام ورحمة الله وبركاته. عن المقدام بن معدي كارب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخال وارث من لا وارث له، أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي وصحبه ابن حبان والحاكم. وعن أبي أمامة بن سهل قال كتب معي عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. هذان الحديثان يبحثان في ميراث ذوي الأرحام. حديث المقدام ابن معدي كارب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخال وارث من لا وارث له. الخال هو أخ الأم، أخ الأم، وإن علت الأم، قد يكون أخ الأم التي ولدت، وقد يكون أخ الأم الجدة. الخال وارث، وارث إذن يرث الخال، إذن هذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر. من هنا اسم موصول، أي الذي لا وارث له، لا هنا نافية للجنس، لا وارث له، لا وارث له. إذن عندنا حينما يموت ميت وعنده مال، نقدم أولا أصحاب الفروض كما مر بنا في حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها. إذا كان عندنا أصحاب فروض استغرقوا التركة، هنا التركة خاصة بهم، بقي شيء من التركة، يعني لم تستغرق الفروض، لم تستغرق الفروض، نعطي من؟ نعطي من؟ المعصب. إذا لم استغرق التركة نعطي من؟ نعطي المعصب. طيب إذا لم يوجد معصب، إذا لم يوجد معصب والآن استغرقت الفروض، هنا نأتي لعملية الرد، نرد على أصحاب الفروض. إذا لم يوجد عندنا لا أصحاب فروض ولا معصبون، هنا نورث ذوي الأرحام. أضرب مثال تبين ما تقدم قبل قليل. الآن شخص مات عن زوج وأخت شقيقة، هنا استغرقت التركة، الزوج نعطيه النصف والأخت الشقيقة نعطيها النصف. لو أن هالك هلك عن زوجة وأخت شقيقة، عن زوجة وأخت شقيقة، سوف نعطي الزوجة الربع، الزوجة سوف نعطيها الربع، والأخت الشقيقة سنعطيها النصف، ما استغرقت، الباقي نعطيه العصبة. نفترض عندنا مثلا عم، ابن عم، ابن أخ، وهكذا. لكن لو لم يوجد عندنا عصبة، ما عندنا، لا يرث إلا الزوجة والأخت الشقيقة، نقول بي شيء بالرد، بالرد. وجمهور أهل العلم وبعض ينقل الإجماع على أن الزوجين لا يرد لهما، إذن على هذا نعطي الزوج، بل نعطي الزوجة الربع والأخت نعطيها النصف فرضا والباقي ردا عليها. وبعض العلم كما قلت لكم يجعل الرد ممن ذهب إلى ذلك، الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، هناك عبارات الشيخ الإسلام قد يفهم منها الرد على الزوجين، وإن كانت عبارات مجملة. إذن شخص مات ليس له لا وارث ولا معصب، شخص ليس له وارث ولا معصب، هذا لا يخلو من حالين أيضا، شخص مات ليس له وارث ولا معصب، إما أن يكون يرثه له أقارب من ذوي الأرحام، له أقارب من ذوي الأرحام، أو ليس له أقارب مطلقا. إذا كان ليس له أقارب سيأتي إن شاء الله أن ميراثه في بيت مال المسلمين. إذا كان له ذوي الأرحام، هذه محل خلاف بين العلم، مثلا شخص مات وليس له إلا عمه، شخص مات وليس له إلا عمه، شخص مات وليس له إلا بنت، بنت 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 مثلا، هذه محل خلاف بين العلم. بعض العلم يرى أن ذوي الأرحام لا يرثون، وعلى هذا يرجعون المال لأي شيء لبيت مال المسلمين. من أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قالوا إذا لم يوجد النص في القرآن هذا يدل على أنهم أن ذوي الأرحام لا يرثون. يقال: لا، نستدل لتوريث ذوي الأرحام بقول ربنا تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم توريث الخال، والخال من ذوي الأرحام فيقاس عليه غيره، إذن يقاس عليه غيره. إذن الأقارب الذين لا يرثون بالتعصيب هنا نورثهم بأي شيء، نجعلهم من ذوي الأرحام، فيكون الميراث حسب التسلسل. الآن يأخذ أصحاب الفروض، ثم العصبة، ثم ذوي الأرحام، ثم بيت مال المسلمين، ثم بيت مال المسلمين على هذا التفصيل أي التقديم. قال: الخال وارث من لا وارث له. إذن هذا في الحديث الخال وارث، فكذلك الخالة، كذلك العمة، كذلك الجد من جهة الأم، كذلك الخالات، وهكذا. إذن عندنا الآن توريث ذوي الأرحام. هنا يأتي السؤال: كيف نورث ذوي الأرحام؟ كيف نورث ذوي الأرحام؟ ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم ورثوا ذوي الأرحام ونزلوهم منزلة من أدلوا به. كيف نورثهم؟ ننزلهم منزلة من أدلوا به، يعني ننزلهم القريب الذي يرث، ننزلهم القريب الذي يرث. ننظر الآن، هم الآن يتصلون بالميت لأجل من؟ فلأجل هذا القريب الذي يرث هنا بالفرض أو بالتعصيب، نجعلهم بأي شيء، كأنهم نوقيهم مقام هذا الوارث الذي يدلون به. أضرب مثال تتضح به الصورة إن شاء الله. شخص مثلا، على سبيل المثال، مات عن خال، ماشي تقول خالة، عن خال وعمه، عن خال وعمه، كما تعلمون العمة لا ترث والخال لا يرث، لكن ليس له إلا خال وعمه. الآن ناتي للخال. الخال الآن ما جهة، ما هو أدلى بأي شيء للميت؟ ما هي جهة؟ من جهة الأم. إذن قريب للميت من جهة الأم. والآن العمة قريبة للميت من جهة أي شيء؟ من جهة الأب. إذن ننزلهم منزلة من أدلوا به، فالخال ننزل منزلة من؟ الأم. والعمة ننزلها منزلة من؟ الأب. إذن نقول الآن كأن الآن عندنا أم وأب، كان عندنا الآن أم وأب. الآن الأم سنعطيها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود الجمع من الأخوة، سنعطيها الثلث. إذن الخالة سنعطيها ثلث المال، نورثها ثلث المال. العمة لها الباقي تعصيبا، لأنها تدلي بأي شيء؟ تدلي بالأب. لو أن الأب موجود أخذ باقي التركة تعصيبا، فكذلك العمة لأن نعطيها تعصيب. هذا كما تلاحظون عندنا خال وعمة. لو كان عندنا مثلا ثلاث خالات، أربع عمات، ما الحكم؟ يتقاسمون الفرض، يتقاسمون الفرض أو يتقاسمون التعصيب. رحمك الله. إذن هذا معنى توريث وذوي الأرحام، وهذا معنى أنهم يورثون فينزلون منزلة من أدلوا من أدلوا به. قال أخرجوا أحمد والأربعة سوى الترمذي، يعني أخرجه يا أبا عمار، يقول أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي. الأربعة سوى الترمذي من هم؟ النسائي وابن ماجه وابو داود أحسن. قال وحسنه أبو زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي غالبا اللي ينقل التحسين أو راية ابن أبي حاتم في سواء في العلل أو في الجرح والتعديل، غالبا ينقل أقواله ابن أبي حاتم. قال وصح ابن حبان، يعني صح ابن حبان يعني ذكره في صحيحه. قال والحاكم، أي الحاكم يصحح يذكر الحكم على السند. قال وعن أبي أمامة بن سهل، أبو أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه. وأبو أمامة ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له رؤية، فإن كان له رؤية فيكون مرسل صحابي، وإن لم يكن له رؤية فيكون من التابعين. قال كتب معي عمر إلى أبي عبيدة، وفيه العمل بالخط والعمل بالرسائل وإرسال الرسائل، فالكتابة معتبرة شرعا، وفيه قبول خبر الواحد، وفيه قبول الخبر بالأمارات والعلامات التي تدل على الصدق إلى أبي عبيدة، وفيه مكاتبة من له ولاية على المسلمين، يكاتب أعوانه وأمراءه والقواد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له. المولى تدل على معاني، في بعضها تدل على أو يراد بها النصرة، وبعضها تراد بها القرابة، والمقصود هنا الله ورسوله مولى من لا مولى له، يعني الشخص الذي ليس له موالي، الشخص الذي ليس له أحد يرثه. ما الحكم هنا؟ ميراثه في بيت مال المسلمين، ميراثه في بيت مال المسلمين. وسيأتي إن شاء الله كلام على الولاء. إذن على ما ذكر قبل قليل، إذا كان الشخص ليس له عصبة وليس له أهل فرض، على الصواب نورث من؟ نورث ذوي الأرحام. إذا لم يكن له ذو أرحام نورث من؟ بيت مال المسلمين، فالمال يرجع إلى شيء، إلى بيت مال المسلمين. قال والخال وارث من لا وارث له، كالذي قبله، والخال وارث من لا وارث له. إذن هذا فيه ذكر الخال وهو من ذوي الأرحام، فيقاس عليه بقية ذوي الأرحام. إذن تلاحظون أن النص ورد فيه شيء في الخال، وينزل ويقاس عليه بقية ذوي الأرحام. قال رواه أحمد والأربع سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا استهل المولود ورث، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. قال إذا استهل المولود، أصل الاستهلال هو ظهور الشيء، ويطلق بعض الأحيان على رفع الصوت، على رفع الصوت، فلذلك في حديث جابر أهل بالتوحيد، أي رفع صوته بالتلبية، لبيك لا شريك لك. في حديث أمرني أي جبريل أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أي بالتلبية. والمقصود هنا إذا استهل المولود، أي إذا نزل من بطن أمه وبكى، إذا ارتفع صوته. ما الحكم هنا؟ ورث، أي يعطى الإرث، ولك أن تقول ورث، وهذا أحد الضبطين، أي ورثناه وعطيناه الإرث. إذن هذا الحديث فيه إثبات أن المولود أي الحامل يرث إذا ولد أو نزل الحمل من البطن حيا ما الحكم؟ يرث بالإجماع. إذا نزل من البطن حيا ورث بالإجماع، وإذا نزل ميتا من البطن لا يرث بالإجماع. إذن إرث الحمل متعلق بأي شيء؟ بخروجه حيا أو ميتا، والمسألة من مسائل الإجماع. فلا بد أو في من شروط توريثه لا بد أن نتأكد أنه موجود في الرحم حين الوفاة، حين الوفاة. بمعنى أن الحمل لو حصل بعد الوفاة ما الحكم؟ لا يرث. لا بد أن يكون الحمل موجود قبل الوفاة. إذن هذا شرط عام في كل الورثة، لا يرث الوارث إلا إذا كان موجودا قبل الوفاة. أما لو وجد بعد الوفاة ولو بلحظات هنا لا يرث. إذن لابد أن نعلم أنه وجد في البطن قبل وفاة المورث. قال إذا استهل المولود، الأمر ليس متعلق بالاستهلال يعني بالبكاء. مثلا لو عطس، لو رضع، لو تحرك حركة الأحياء، ما الحكم هنا؟ نحكم بأي شيء؟ بإرثه. إذن الاستهلال غالبا أن المولود يبكي، هذا الغالب، فعلق الحكم عليه شيء على الغالب، لكن ليس بشرط. الاستهلال والبكاء ليس بشرط. إذا تبين لنا أنه حي حياة مستقرة بعد ولادته نحكم الآن بإرثه. الآن ميراث الحمل كيف نورث الحمل؟ في بعض الأحيان إذا كان الوارث لا أو بعض الورثة لا يتغير بإرثه بالحمل، ما الحكم؟ يعطى الوارث مباشرة. على سبيل المثال لو أن شخصا مثلا مات وله أم وإخوة، جمع من الإخوة، وامرأة حامل. إذن الأم ماذا ستأخذ؟ ستأخذ السدس على كل حال. إذن نعطي الأم السدس، الإخوة نعطيهم ولا نعطيهم؟ لا نعطيهم شيئا، لأنه إذا كان له ذكر، لو كان الحمل ذكر حجبهم، حجب حرمان. لو كان بنت حجب الإخوة لأم حجب حرمان، حجب الأخوة لأب أو الشقيق حجب نقصان. إذن من لا يغيره الزوجة الآن ما الحكم؟ سنعطيها الربع أو نعطيها الثمن؟ سنعطيها الثمن يقين، لكن يمكن أن يموت فترجع بأي شيء؟ بالثمن الآخر. إذن على كل حال من يعطيه، من لا يغير ميراثه الحمل نعطيه مباشرة، من يحجبه الحمل حجب حرمان لا نعطيه شيئا، من يحجبه الحمل حجب حرمان لا نعطيه شيئا، من يحجبه الحمل حجب نقصان نعطيه الأقل. طيب كيف نقدره، ذكرا أو أنثى؟ الفقهاء في السابق يقول يقدر على أنه أن الحمل أو توم، يعني نقدر حملين في البطن لأنه كثير. ثم هل نقدرهم ذكور أو إناث؟ يقول ينظر في أي شيء في الأحوط، ينظر في شيء في الأحوط. فإذا كان الأحوط نقدرهم ذكور قدرناهم ذكور، إذا كان الأحوط نقدرهم إناث نقدرهم إناث. هذا كلام المتقدمين، لكن كما تعلمون ولله الحمد في هذا الزمن الأمر يختلف. يمكن عن طريق الأشعة يعرف ما في البطن عددا وجنسا، خصوصا في مرحلة الحمل المتأخرة قد مثلا يحدد جنس الحمل، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو واحد أو أكثر. فهنا نعمل هنا بما يثبت عن طريق الأشعة أو عن طريق غيرها. فإذا كان ذكرا قدرنا أنه ذكر، إذا كان أنثى قدرنا أنه أنثى، ولم نمنع الورثة من ميراثهم. لماذا؟ لأن أهل العلم المتقدمين يتكلمون على شيء، على أمر واقع هم يعيشونه، وهم يقول لأجل الأحوط. نحن نقول الحمد لله نعرف الآن، ويغلب على ظننا الآن أن ما تظهر للشعة صواب، فنعطي نعمل به شيء به وفق ما تظهر الأشعة في الحمل. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء، رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وعله النسائي، والصواب وقفه على عمر. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. ليس هنا نفي للقاتل، القاتل لو أخذنا هنا كلمة القاتل يكون جنس القاتل، كل من قتل ليس له ميراث. فعلى لو أخذنا هنا كلمة القاتل قلنا الآن السياف مثلا، لو أن شخص مثلا أردنا أن نقتله حدا أو قصاصا، والسياف الذي قتله وارث له لا نعطيه شيء، هذا هو ظاهر إذا قلنا أن أل هنا للجنس أي كل قاتل، وهذا غير مراد، هذا غير مراد. إذا كان القتل بحق ما الحكم؟ لا يمنعه، ليس مانعا. إذا كان القتل بحق ليس مانعا، مثلا على سبيل المثال قتل قصاصا، قتل مثلا مدافعة، قتله الشخص مدافعة عن نفسه، ما الحكم؟ له إرثه. ومسألة حكم القاتل أو إرث القاتل، أهل العلم في الجملة مجمعون على أن القتل من موانع الإرث، القتل من موانع الإرث، لكنهم اختلفوا في أي شيء، في متى نحكم بأن القتل مانع. والذي يترجح لي والله أعلم هو ما ذهب إليه المالكية وافقه عليه غيره من أهل العلم، أن من قتل في الخطأ فهو يرث، لكنه يرث من أصل المال للدية، يرث من أصل المال للدية. مثلا شخص قتل أباه عن طريق الخطأ، هنا لو إذا طالب الورثة بالدية ما الحكم؟ يجب أن يدفع الدية. فنقول تدفع الدية للورثة، هل يرث منها؟ لا يرث منها، لأنه كيف الآن نأخذ منه المال ثم نرجع مرة ثانية ونعطيه المال، لكن من أصل المال نورثه، لا سيما فيما يتعلق الآن بقتل السيارات في بعض الأحيان في حوادث السيارات، وإن شاء الله سيأتي الكلام على التفصيل في حوادث السيارات ومتى تجب الكفارة ومتى تجب الدية ومتى لا تجب وهل يرث أو لا يرث، يأتي إن شاء الله بإذن الله عز وجل يشير إلى أهم الضوابط في هذا الباب. لكن الآن كما تعلمون في أغلب الأحيان تجد الابن البار بأبيه وبأمه هو الذي يخدمهم وهو الذي يذهب بهم ويسافر بهم، وهذا مظنة وقوع حادث، وقد يكون للشخص القائد تفريط، لأن صعب أنه إذا كان لم يفرط مطلقا فلا يسمى قاتلا أصلا، لا يسمى قاتل وليس عليه أي التزام، إنما هو أمين فليس عليه شيء. لكن لو حصل عنده شيء من التفريط يكون يدخل في باب قتل الخطأ، في قتل الخطأ فهنا لو الآن قلنا ليس له ميراث في ربما نجعل الإرث لمن؟ للابن العاق الذي يرفض أن يخدم أبويه، يرفض السفر بهما، وهذا الابن البار ما الحكم؟ نمنعه من الإرث. إذن يقال ما ذهب إليه المالكية في هذه المسألة هو الصواب، الله أعلم، أن قتل الخطأ ما الحكم؟ يرث من أصل المال للديئة. وعندنا قاعدة وهي أن الأصل هو الإرث، أن الأصل أن الشخص يرث، وكونه يمنع يحتاج إليه شيء إلى إجماع، يعني الأصل أن الإجماع انعقد في الإرث، وكون الشخص لا يرث أيضا يحتاج إليه شيء إلى إجماع. أجمعوا على قتل العمد، أجمعوا على قتل العمد أنه لا يرث، يبقى ما عدا على الأصل وهو أنه يرث. ليس للقاتل، هنا نقول ليس القاتل عمدا ما الحكم؟ من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمر. حديث ليس القاتل من الميراث شيء وردت عدة أحاديث بأفرادها لا تخلو من ضعف، لكن لا شك أنها بمجموعها ثابتة. جاء عن عمر، وجاء عن ابن عباس، وجاء عن أبي هريرة، وجاء عن عدي الجذامي رضي الله تعالى عنه. إذن كل هؤلاء وردت وجاء عنهم أو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في أن ليس القاتل ميراث، هي بأفرادها بمفرداتها لا تخلو من ضعف، لكن لا شك أنها بمجموعها تدل أن المسألة أصل. فلذلك في الجملة أهل العلم مجمعون عليه شيء على أنه ليس القاتل ميراث. وأيضا يدل على ذلك قاعدة متقررة عند أهل العلم، وهو أنه من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه، قد يقتل مورثه لأجل أن يرث، فهنا نعامله بنقيض قصده، فنقول استعجلت الآن الإرث إذن لا ترث. قال وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصحيح ابن المديني وابن عبد البر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز، أحرز أي ملك، الوالد، الوالد هو من يلد سواء كان ذكرا أو أنثى، فيطلق على الأبوين، على الرجل والمرأة. أو الولد أي المولود من الرجال من الذكور والإناث. قال فهو لعصبته، فهو لعصبته إذا لم يكن هناك أصحاب فروض، إذا لم يكن هناك أصحاب فروض. أما إذا كان هناك أصحاب فروض نقدم أصحاب الفروض ثم العصبة ثم ذوي الأرحام. قال فهو لعصبته من كان، فهو لعصبته من كان، أي كائنا من كان حتى ولو نزلوا. ومر بنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر. وعرفنا جهات العصوبة، نقدم من؟ بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة، ثم عمومة، ثم الولاء، ثم الولاء. إذن عندنا العصبة، إذا أطلقت العصبة يقصد بها العصبة بالنفس، يقصد بها العصبة بالنفس. إذا أطلق كلام عصبة سواء في النصوص أو في كلام أهل العلم يقصدون بها العصبة بالنفس، وهم الجهات التي ذكرتهم قبل قليل، هم 12 نفسا. إذن عندنا جهة البنوة، جهة البنوة. لو عندنا الآن حينما الآن يحصل عندنا أكثر من عاصب، الإشكالية دائما حينما يوجد عندنا أكثر من عاصب، عندنا الآن جهة بنوة وجهة أبوة، من نقدم؟ نقدم جهة البنوة، نقدمها في باب التعصيب جهة البنوة. طيب عندنا الآن ابن وابن ابن، ابن كلاهما في جهة واحدة، عندنا أب وجد كلاهما في جهة واحدة، نقدم من؟ نعم ما في بأس، لكن نقدم نعم الأقرب. إذن عندنا أن نقدم الجهة، إذا كانوا في جهة واحدة نقدم الأقرب لمن؟ للميت. فنقدم الابن على ابن الابن، نورث الأب نقدم على الجد. طيب عندنا الآن أب وأخ شقيق، سنقدم من؟ الأب. طيب عندنا أخ شقيق وأخ لأب، كلهم الآن جهة واحدة، ماذا نقدم؟ لا كلاهما، ليس بينهما وبين الميت قرب، كلاهما إيه هذا نقول بالقوة. إذا نقدم هنا يسمون القوة، معنى القوة الشقيق يدلي من جهة الأم ومن جهة الأب، والأخ لأب يدلي من جهة ماذا؟ من جهة الأب. إذن عندنا الآن نقدم أي شيء أولا؟ الجهة. إذا كانوا في جهة واحدة نقدم الأقرب، إذا كانوا في القرب واحد نقدم من؟ الأقوى، والأقوى هو الذي يدلي بجهتين، يدلي بجهتين. قال فهو لعصبته من كان. قال رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وأعله البيهقي. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء، هذا يذكرنا في الحديث الذي قبل حديث عمرو بن شعيب. في حديث عمرو بن شعيب عندنا مانع من موانع الإرث وهو القتل، وهو القتل من موانع الأرث القتل. مر بنا اختلاف الدين أيضا، لا عندنا القتل واختلاف الدين والرق، إذن هذه موانع من موانع الإرث، موانع موانع القتل والرق واختلاف الدين، وشرت إليها. قال الولاء أيضا هذا فيه أسباب الميراث، أسباب الميراث المتفق عليها ثلاثة، وهي النكاح أي الزواج، المصاهرة من أسباب الإرث فيتورث بها الزوجان، النسب والمقصود به هنا النسب القرابة، النسب يعني في اصطلاح كثير من الناس إذا قيل النسب يقصد بها الزواج، لا إنما يقصدون بالنسب نسبا وصهرة، إذن عندنا النسب هو القرابة، المصاهرة الزواج مصاهرة، إذن عندنا الآن نسب وولاء، وهذه جهات متفق عليها، أي أن من أسباب الإرث هذه الثلاثة القرابة والنكاح والولاء. عندنا الولاء، الولاء هو عصوبة، عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يعني شخص رقيق مملوك إذا أعتقه سيده، إذا أعتقه سيده الآن ألحق الفرائض بأهلها، له أصحاب فروض، ما الحكم؟ يأخذون. بقي شيء من المال يرجع لمن؟ لعصبته، يرجع إلى عصبته، ليس له عصبة المذكورون. ناتي إلى الولاء، بمعنى ليس هناك جهة أبوة، ليس هناك جهة بنوة ولا أبوة ولا أخوة ولا عمومة، هذه الجهات الأربع مقدمة. نرجع إلى من؟ إلى جهة الولاء. إذن الولاء يكون آخر. والذي يفارق فيه الولاء في العصوبة أن الأصل في العصبة في النفس هم ذكور، هذا الأصل، إلا في الولاء فالمعتقة أيضا هي عصبة بنفسها ترث، والأصل أن المرأة ليس عصبة بالنفس، تكون عصبة بالغير أو عصبة مع الغير، إلا في باب الولاء، في باب الولاء تكون هي عصبة بنفسها وترث، بمعنى أنه لو لم يوجد إلا معتقته ما الحكم؟ ترث المال كله، ترث المال كله بالتعصيب. الولاء هو عصوبة، إذن نوع من نوع العصبة بالنفس. سبب هذه العصوبة نعمة المعتق، يعني الآن المعتق أعطيناه جعلناه يرث بالتعصيب بسبب أنه أعتق، إذن هو عصوبة سبب ونعمة المعتق على رقيقه بالعتق، أي حينما أنعم عليه وأعتقه هنا جعلناه يرثه بالتعصيب، يرثه بالتعصيب. وسواء العتق كان واجبا أو مستحبا، لو أعتقه على سبيل المثال بسبب أنه كفارة، ونقول مثلا كفارة قتل أو كفارة جماع في نهار رمضان أو كفارة ظهار، ما الحكم؟ يرثه. أو أعتقه تعبد الله عز وجل يعني استحبابا، هنا أيضا يرثه. قال إذن الولاء، قال لحمة كلحمة النسب، ولك أن تقول لحمة، والمقصود به أي أنه لا ينفك، الولاء كالنسب لا ينفك، فكما أن الإرث بالنسب لا ينفك فكذلك الولاء. والمقصود أن انتقال الإرث هو انتقال قهري، الإرث كونه يأتي يرث الشخص هنا ليس بكسبه، إنما هو انتقال قهري، انتقال قهري. إذا الآن الإرث وصل للمورث للوارث هنا له أن يتبرع به، لكن قبل ذلك من الحكم لا يمكن أن يسقط. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة كما تعلم في حديث عائشة، قال حينما اشترطوا الولاء لهم قال اشتريها واشترطي فإنما الولاء لمن؟ لمن أعتق. هذا هو الحكم الشرعي، أن الولاء لمن أعتق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال كلحمة النسب، المقصود بالنسب ليس المصاهرة، المقصود هنا بالنسب أي القرابة. ولا تظن أن اصطلاح النسب يعني اصطلاح جديد يعني عند، لا، وقفت على كلام لابن رجب رحمه الله تعالى، تعلمون أنه من أهل القرن السابع، يشير إلى أن البعض يسمي المصاهرة نسبا. مساك الله بخير. إذن الأصل عندنا نسب وعندنا مصاهرة، وإن كان البعض قد يطلق النسب ويقصد به المصاهرة، لكن هذا الصلاح، الاصطلاح الشرعي يقصد بالنسب هو القرابة، النكاح يدخل في باب المصاهرة. قال لا يباع، إذن لا يمكن بيعه، لا يباع أي لا يمكن. لو أن شخصا مثلا قال هذا العتيق بعني ولاؤه، نقول يحرم. قال ولا يوهب، أي ولا يوهب قبل استحقاقه، ولا يوهب قبل استحقاقه، لكن بعد الملك ما الحكم؟ يوهب الإرث وليس الولاء. خذ على سبيل المثال، لو أن شخصا مثلا قال لشخص وهبتك ميراثي من أبي وهو حي الأب، ما الحكم؟ ليس له ذلك. لكن لو أن أباه مات قال وهبتك الميراث ما الحكم؟ جاز لأنه لم يملك الميراث، لكن قبل وفاة أبي ما الحكم؟ لم يملك. وكذلك في باب الولاء، لو قال بعني أو هب لي ولاء فلان نقول لا. هنا مسألة تتعلق في أي شيء؟ في اللقطاء، في ميراث اللقطاء. كما تعلمون الآن عندنا لقطاء وعندنا الملتقط اللي يعتني به ويهتم به، ومعلوم أن اللقطاء ليس لا يعرف لهم أبوان، هذا الأصل، هذا الأصل. فميراث اللقيط لمن؟ لمن التقطه. ميراث اللقيط لمن التقطه ثبت ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة أبي سنين أو سنينة، وهو رجل التقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله تعالى عنه ولك ميراثه، ولك ميراثه. إذن ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ورث الملتقط ميراث اللقيط. هذا متى؟ هذا إذا لم يوجد، إذا لم يكن له وارث. لكن لو له الآن وارث بالعصبة ما الحكم؟ وارث مثلا بالفرض أو بالتعصيب ما الحكم؟ يورث يأخذه. لكن لو لم يوجد هنا ما الحكم؟ هنا يرثه ملتقطه. إذن الأصل هو ألحق الفرائض بأهلها، هذا الأصل في باب اللقيط. نفترض على سبيل المثال لقيط مثلا التقطه زيد من الناس، ثم كبر هذا اللقيط وتزوج وله زوجة وأبناء وبنات وملتقطه معروف، ما الحكم؟ الارث لمن؟ للزوجة وللأبناء والبنات، سيرثون بالفرض والتعصيب. لكن لو فرض أنه ليس له وارث ما الحكم؟ هنا نجعل الميراث لمن؟ للملتقط. ولا شك إذا جعلنا الميراث ملتقط أولى من أن نجعل الميراث لمن؟ لبيت مال المسلمين. وهذا يقوي القول الذي يرى أن ذوي الأرحام أولى من بيت مال المسلمين. لماذا؟ لأن هؤلاء أدلوا للميت بالجهة العامة والجهة الخاصة، وهي القرب من هذا الميت، فهم أولى من الجهة العامة. فإذا كان عمر رضي الله تعالى عنه الآن ورث الملتقط، فذوي الأرحام من باب أولى لقرابتهم، والله أعلم. قال: رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن الشيباني. محمد بن الحسن أحد تلاميذ الإمام أبي حنيفة، عن أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، وكلاهما هو القاضي أبو يوسف، وكلاهما تلميذان للإمام أبي حنيفة. قال: وصححه ابن حبان وأعله البيهقي وغيره. بمن؟ بمحمد بن الحسن وأبي يوسف. محمد بن الحسن رحمه الله تعالى وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم على جلالة قدرهما في الفقه، لكنهم في الحديث في حفظهم شيء، وهذا يدلنا على أن الشخص إذا لم يعتني في باب أو في فن ماذا به، قد لا يحسن هذا الفن، قد لا يحسن هذا الفن. فهؤلاء على جلالة قدرهم في باب الفقه، لكن في باب الحديث مضعفون. بل شيخهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أيضا في هذا الباب ما الحكم؟ مضاعف. وفيه فائدة أيضا، أن الشخص لا يمكن أن يجمع الفنون كلها وأن يجمع العلم كله. فإذا قيل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وفي أهمية التخصص، إذا رأيت نفسك لا تميل لا إلى علم، اهتم بعلم آخر. فحاول، نفع الله عز وجل بهم في باب الفقه وإن كانوا في باب الحديث دون ذلك، حتى إمامهم رحمه الله تعالى دون ذلك، لكن نفع الله عز وجل بهم. وهذا أيضا كما سمر بنا في الحديث الذي بعده، الله عز وجل خلق الناس قدرات، خلق الناس قدرات، فاستغل القدرة التي عندك واهتم بها، ولا تجعل نفسك في أمر لا تحسنه، لأنك لن تحسن وفي نفس الوقت تضيع على نفسك الوقت. لكن من أعظم الأشياء التي ياتي الشيطان لطالب علم ويصد عن العلم، يقول ما خلقت للعلم، حتى سمعت أنا تربة من شقه. يقول لا، العلم يحتاج إلى طول نفس. لا تظنك ستكون تلم بمسائل العلم وتستطيع أن تدرس وتستطيع أن تجيب بسنتين بثلاث بأربع بخمس، لا، تحتاج إلى زمن طويل، إلى ربما 15 سنة 20 سنة، ثم هنا تشعر بثمرة العلم، تشعر بثمرة العلم. لكن في البدايات تنسى أمر طبيعي، الشخص وهو يدرس درس الفن مرارا والكتاب مرارا، يحتاج بعض الأحيان على الأقل أنه يمر مرور الكرام حتى يستذكر رؤوس المسائل، يستذكر مثلا الرواة، يذكر من خرج الحديث. فلا بد، يعني لا تظن أحدا يستغني مطلقا، لا بد من الرجوع. المعلم حينما الآن يدرس لا بد أن يرجع، فكذلك الطالب. لا تظن أنك الآن مر بك الآن على سبيل المثال كتاب الصلاة من بلغ المرام، تقول ما أحسن الكتاب، أمر عادي، لكنك لو رجعت مراجعة سريعة ستذكرت كل ما مر بك. فلا نجعل هذا مدخل مداخل الشيطان ونقول لم نخلق للعلم، نقول لا، نحتاج إلى طول نفس، نحتاج إلى قراءة وبحث ومراجعة. وثاني الركبة ويستفيد الواحد بإذن الله عز وجل. قال: وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال سم وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفرضكم زيد ابن ثابت، أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وإلا بالإرسال. عن أبي قلابة، أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي من كبار التابعين، قال عن أنس في الطبقة الثالثة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفرضكم زيد. أفرض هنا أفعل تفضيل، أي أعلمكم بالفرائض، والفرائض كما مر بنا هي قسمة المواريث. أفرضكم زيد يعني أعلمكم بالفرائض هو زيد ابن ثابت، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، وأقضاكم علي وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. إذن فيه تباين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في علمهم وفي فضائلهم، لكن الكل محل تقدير النبي صلى الله عليه وسلم ومحل ثنائه، وهذه من الأمور المهمة. ينبغي علينا دائما أن ننظر الفضائل التي في هذا الشخص والقدرات التي في هذا الشخص، ثم نجعله ينتفع بهذه الفضيلة أو هذه القدرة التي عنده. بالسلام، خذ على سبيل المثال في باب حفظ السنة، اشتهر من؟ أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عائشة رضي الله تعالى عنهم. في باب الجهاد أبو عبيدة، خالد بن الوليد. في باب النفقة والبذل مثلا عثمان. في باب العبادة عبد الله بن عمر. في باب الزهد أبو ذر. في باب قيادة الأمة وموازرة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. حتى في الجانب الإعلامي ظهر حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وانظروا إلى حسان، نستطيع أن نقول هو الآن يمثل الجانب الإعلامي في زمننا، ينصب له النبي صلى الله عليه وسلم منبر ويقول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نافع الرسول الله وروح القدس معك. إذن ما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل وأمور المسلمين، انتفع بكل الموجود، وكل الموجود ترى محل نفع. يعني مثلا الإعلاميون لا تقص من قدر هؤلاء، تقول هذا ليس لهم قدر، لا، الإعلامي له قدر. هذا العلم الذي عندك توصل لاثنين وثلاثة، قد هو يصله للآلاف والملايين. إذن من نتعامل معهم القريب والبعيد، ننظر ما فيهم من مزايا وفضل، ونحاول أن نستغل هذا الفضل. فكما أسلفت قبل قليل، الصحابة رضي الله تعالى عنهم متباينون، ومع ذلك هم محل تقدير وثناء النبي صلى الله عليه وسلم، كل على حسب قدرته وعلى حسب ما يسره الله عز وجل له من باب الخير. إذن نأخذ من ذلك فائدة، وهو استثمار كل الطاقات، نستثمر كل الطاقات التي عندنا. قال: أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود. أخرجه أحمد عليه السلام سوى أبي داود، إذن أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي. قال: وصحه الترمذي وابن حبان والحاكم، وأعل بالإرسال. إذن الحديث من رواية أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لو تأملنا قال: أفرضكم زيد، أفرضكم زيد، ما عرف زيد بن ثابت رضي الله تعالى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم الفرائض، إنما هذا حصل متى؟ متأخر. وهذا أيضا مما يضعف رفع الحديث. لا شك أن زيد رضي الله تعالى عنه أفرض الصحابة وأعلم الصحابة بالفرائض، لكن ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اشتهر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصواب أن هذا مرسل، أي أن أبا قلاب أن أبا قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير ذكر أنس. وتعلمون أن المرسل من أقسام الضعيف. عجيب. ولعل نقف على هذا القدر.